لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله تبارك وتعالى يخبر عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه أن يدخلوا من أبواب متفرقة ولا يدخلوا من باب واحد. وكان يعقوب عليه السلام قد وافق أن يرسل أخاهم معهم، قد وافق أن يرسل أخاهم معهم بعد أن قال لهم: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعد أن آتوه موثقهم أن يحفظوا أخاهم، قال الله على ما نقول وكيل. فاتخذ يعقوب عليه السلام الأسباب الاحتياطية في حفظ ابنه، مع أنه توكل على الله، قال الله على ما نقول وكيل، وبعدها سيقول: عليه توكلت، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. لكنه اتخذ الأسباب الاحتياطية لنعلم أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله، كما سيأتي أيضا في نهيه لبنيه أن يدخلوا من باب واحد. وقال: يا بني، يخاطب أبناءه، يخاطب 11 ولدا، يخاطب 11 ولدا، وقال: يا بني، يا أبنائي. وهذا فيه تحبب وتلطف إليهم، يا بني. دائما الياء أداة النداء عندما تستخدم للقريب ففيها تحبب وتلطف. قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا، يا أبتي. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، يا أبتي، يا بني. وإبراهيم عليه السلام لما دعا أباه إلى الله تلطف معه بمثل هذا التلطف: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي. ولقمان لما أوصى ابنه أيضا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإذا كلمة أو حرف النداء يا إذا استخدم للقريب مع إضافة القريب إلى النفس هذا يفيد التحبب والتلطف، يا أبتي، يا بني، يا والدي، فنسبته إليه. وقال: يا بني. بني هنا جمع ولد، جمع ابن. في يوسف قال: يا بني لا تقصص رؤياك، هنا يا بني، يا بني للواحد، يا بني لعدة أبناء، يا بني للواحد بني، يا بني للجماعة، جماعة أبناء، جماعة من الأولاد. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. لا تدخلوا أين لا تدخلوا؟ لا تدخلوا مصر، من باب واحد وادخلوا مصر من أبواب متفرقة. يقول ابن عاشور رحمه الله: الأبواب أبواب المدينة. قال: وكانت مدينة منفيس من أعظم مدن العالم في ذاك الوقت ولها أبواب. كانت قال مدينة منفيس اللي هي في مصر، قال: من أعظم مدن العالم ولها أبواب. إذن كانت، هذا يدلنا، كانت مصر عظيمة وفيها من الحضارة ولها أبواب متعددة للدخول، يعني لا يدخل إليها من باب واحد، ليس لها باب رئيسي يدخل إليها من أبواب متعددة للدخول لمصر، لبلد مصر. وهذا يدل على أن مصر كانت في ذاك الزمان أيضا مع أنه قلة الحضارات في ذاك الوقت أو قلة سكان الأرض، إلا أنها كانت عامرة بالسكان، وكان الذي يدخل مصر يأتيها من أي مكان. حتى في زمن القحط جاء الناس من أقاصي الأرض إلى أين؟ إلى مصر، فلها أبواب كثيرة. قال ابن الجوزي رحمه الله ناقلة، قال وكان لمصر أربعة أبواب، وكان لمصر أربعة أبواب. فقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب. السدي قال لا، هو أراد من أبواب متفرقة، يعني أراد من طرق مختلفة. يعني قوم يأتوا منكم ثلاثة، يأتوا من جهة الشمال وثلاثة يأتوا من جهة الجنوب، جهة الشرق، جهة غرب، يعني ادخلوا مصر من جهات مختلفة وليس من جهة واحدة. فالإمام السدي كان رأيه من أبواب، يعني من طرق، وليس بمعنى الباب الحقيقي، من طرق مختلفة، وعلى أي سواء كانت الطرق أو الأبواب. فهذا يدل أنهم أمرهم ألا يدخلوا مجتمعين مع بعضهم البعض. طب لماذا؟ لماذا يعقوب عليه السلام قال لبنيه لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة؟ قال بعض المفسرين، أولا خاف عليهم أن يغتالوا لما ظهر له أنهم على أبواب مصر يوجد من هم من أهل التهمة، يعني يغتالون الناس، خاصة إذا كانوا جماعة، كانوا هذا ممكن يغتالوهم، ممكن يأخذوا ما معهم من أموال. فخاف عليهم إذا رأوهم مجتمعين وأحد عشر وعرف أنهم إخوة أن يغتالوا، فذلك قال وادخلوا من أبواب متفرقة حتى لا يغتالكم أحد، والذين هم من قطاع الطرق أن يتعرضوا لكم. وأيضا قالوا أيضا إنه أحب أن يدخلوا على عزيز مصر كذلك، أن يلقوه في خلوة. فإذا دخلوا مجتمعين، دخلوا جماعة واحدة ولقوا عزيز مصر، لكن إذا دخلوا متفرقين لقوه في خلوة، دخل ثلاثة 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 أو أربعة يلقوه في خلوة. هذا القول الثاني. أكثر أهل التفسير لماذا قال لهم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا أبواب متفرقة؟ قال ابن كثير رحمه الله أمر بنيه لما جهزوا مع أخيهم إلى مصر ألا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس والسدي وغير واحد خشي عليهم العين، يعني الحسد. وذلك أنهم، يقول ابن كثير، كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، فخشي أن يصيبهم الناس بعيونهم، فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه. ثم قال وما أغني عنكم من الله شيئا. فيعقوب عليه السلام خشي على بنيه العين، خشي على بنيه الحسد. هذا على قول غالب المفسرين، أنهم بل الرازي يقول وإطباق المتقدمين من المفسرين أن المراد من الآية ذلك، يعني العين. متقدمون من المفسرين أطبقوا أن يعقوب لماذا قال لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، قال خوفا عليهم من العين. طب لماذا في المرة الأولى لم يوصهم هذه الوصية؟ يعني أول مرة هم ذهبوا إلى مصر، وذهبوا إلى مصر يأخذون الميرة والطعام، لماذا لم يقل لهم في المرة الأولى وقد ذهبوا إلى مصر أول مرة، لماذا لم يقل لهم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة؟ وكانوا عشرة، فلماذا في المرة الأولى ما أوصاهم؟ يقول البقاعي رحمه الله لم يوصهم في المرة الأولى بذلك، أوصاهم في المرة الثانية لأنهم كانوا مجهولين، لم يكونوا يعرفوا بين الناس، لا أحد يعرفهم، لكن الآن انتشر الخبر أن يوسف قال لهؤلاء القوم من فلسطين: لا تدخلوا علي إلا أن يأتي أخوكم معكم، لن أعطيكم الميرة إلا أن يأتي أخوكم معكم. انتشر الخبر بين الناس، فالناس يتربصون وينظرون إلى هؤلاء الأحد عشر أخ، الآن إخوة أحد عشر أخ، الكل سينظر إليهم. فأول مرة الناس ما التفتوا إليهم، أصلا ما عرفوا أنهم إخوة، أول مرة الناس ما عرفوا أنهم، لكن الآن إذا جاءوا الناس سيعرفون هؤلاء الإخوة الذين قال عزيز مصر لهم: فإن لم تأتوني بأخيكم به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. في المرة الأولى ما كانوا كذلك، ما أحد يعرفهم من أهل مصر. فقال العلماء، انظروا إلى تأمل العلماء للمشاهد والمواقف، قال: لماذا لم يوصهم في المرة الأولى وأوصاهم في المرة الثانية؟ قال: لأن الناس كانوا يجهلونهم مع شغل الناس عنهم بما هم فيه من القحط، الناس انشغلوا، لكن لما جاءوا والناس يعرفوهم وأحد عشر أخا وذوي جمال وهيئة، قال: لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على التحرز من العين، والعين حق. في هذه الآية دليل على التحرز من العين، والعين حق. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يتحرز أن يصيبه الناس بعين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العين حق، ولو كان شيء يسبق القدر لسبقه العين، والعين تنزل الرجل في القبر والجمل في القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر موتى أمتي بعد قدر الله بالعين. أكثر من يموت من الناس بعد قدر الله، والعين من قدر الله، قال: بسبب العين، بسبب العين. طلع عليه واحد بيقول له: أنا عمري ترى 70 سنة، لا معي لا سكري ولا ضغط ولا كذا، بصمطوا عين اللي هو واقع أصابته جلطة نفس الوقت. أكثر موتى أمتي بعد قدر الله بالعين. والعين يا إخواني أمر غيبي. أن تقول: طيب ما هي العين؟ يعني العين هل هي قوة تنطلق للمعيون فتصيب هذه القوة بالضرر؟ يعني مجرد أن ينظر الإنسان إلي نظرة إعجاب، نظرة حسد، دون أن يبرك يصيبني بضرر؟ نقول: هذا نوع من أنواع الغيب أخبرنا نبينا عنه، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عنه، عن أن العين تصيب بالضرر بإذن الله. نعم، نظرة من إنسان تصيب بالضرر بإذن الله تعالى. وهذا هذه العين يتحرز منها كما أخبرنا هنا الشرع، قال بالنص: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. لماذا؟ في آخر الحديث الجزء الأول يحفظه الناس، هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. هذا الجزء الأول، لماذا استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان؟ قال: فإن كل ذي نعمة محسود. فإن كل ذي نعمة محسود. إذا ربحت في صفقة مش شرط الأرض كلها تعرف أنك ربحت، أو بنيت بيتا أو اشتريت أرضا مش شرط كل الناس يعرفوا أنك عندك أرض ودار وكذا وتذكر ما عندك. استعن على قضاء حوائجك بالكتمان. فإن، لماذا السبب؟ فإن كل ذي نعمة محسود. كل واحد عنده نعمة يحسد من الناس، يحسد من الناس. ولذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه قال لما رأى غلاما جميلا، رأى ولدا جميلا غلاما، فماذا قال؟ قال: دسموا نونته فإني أخشى عليه العين. قال عثمان رضي الله عنه: دسموا نونته فإني أخشى عليه العين. النونة اللي هي كخرق صغير في الخد اللي هم سميه غمزات، فبقول دسموا يعني سودوها، هات شيء من الفحم أو شحبار وحط عليه حتى يخفف من جماله. دسموا نونته فإني أخشى عليه العين، يعني إن كان جميلا جدا أخشى أن يصاب بالعين، أن الناس تصيبه بالعين، فأخفوا هذا من الجمال، خففوا منه حتى لا يصاب بالعين. هذا من الأمور التي أرشدنا إليها الشرع، وهي أمور حسنة. يعني ليست أن الإنسان خلاص هو أنا متوكل على الله وما بهمني أعين الناس، لا، الشرع أرشدك لهذا، أرشدك ألا تظهر كل ما عندك، أن تستعين قضاء حوائج بالكتمان. هنا يعقوب لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة خوفا من العين. فالقرطبي يقول هذا دليل على التحرز من العين، والعين حق، دليل على التحرز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعوذ الحسن والحسين ماذا كان يقول؟ أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. من كل شيطان وهامة، قالوا الهامة يعني هوام الأرض، هوام الأرض من العقارب والحيات، هاي الهامة. ومن كل عين لامة، النبي سماها لامة كأنها تلوم عين، يعني عين الحاسد. ثم قال كان إبراهيم عليه السلام يعوذ إبراهيم، يعوذ إسماعيل وإسحاق بمثل هذا، وهذا في سنن ابن ماجة. فالأصل أن الأب يعوذ أبناءه، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. إذا النبي كان يخشى الحسن والحسين العين، يعوذ، كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق العين. طبعا موضوع العين الناس فيه قسمان، قسم لا يبالي به، يعني لا ينظر ولا يلتفت إليه، يقول هذه خرافات، يعني إنسان ما ضرك ولا ضربك ولا كذا، كيف يعني بس ينظر لك نظرة وتصاب بسوء؟ هذه خرافات. نعم موجود من العقلانيين في وقتنا الذين يدعون العقل، أنه قالوا هذه كلام عن العين أنه خرافة لا حقيقة لها، إنما هي خرافات ولا يوجد شيء عين، وضعفوا الأحاديث وكذا، وهذا كلام باطل، القرآن والسنة يرده. وقوم آخرون تعلقوا بمسألة العين، فرأوا أن كل ما يحدث لهم في الحياة بسبب العين، كل ما يحدث لهم، قدم لوظيفة ما قبل، قل لك يا أخي أصابتني عين، رسب في الامتحان قل لك أنا عين أصابتني، الناس نظروا العين، مشى في الطريق وقف قل لك والله عين. يعني واحد كل إخوانه مبدعين من المهندسين وأطباء ما كانوا يدرسوا الثانوية العامة، فالمهم رسب، فقال له يا أخي، قال له ليش ما اجتهدت؟ قال والله يا شيخ أصابتني عين. قال له والله لم أصابك جنون البقر، مش عين، أنت ما درست، إخوانك كلهم درسوا وأنت ما درست، قل أصابني عين. فبعض الناس ذا القسم الآخر، هذا مذموم، عنده يربط الأشياء كلها بالعين، دائما خائف متوجس، أنا بمشي بالطريق والخايف أن الناس ينظرون نظرة عين، أولاد خايف الناس ينظرون، إذا اشترى شيء خايف، هذا مذموم كذلك. القسم الأول مذموم، اللي هو الذي ينفي العين مطلقا، خالف الكتاب والسنة في هذا القول. وقسم آخر جعل العين كأنها كل شيء، كأنها هي القدر، لا يا أخي، فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. هنا قال يعقوب وما أغنعكم من الله من شيء، الحكم إلا لله عليه توكلت. فمش كل شيء العين، لكن الاعتدال والتوسط الآن في مسألة العين، فلا يبالغ فيها ولا تنفى، لا يبالغ فيها بحيث نقول كل شيء بسبب العين، ولا تنفى مطلقا، فالاعتدال والتوسط في هذا الباب، الاعتدال والتوسط في هذا الباب. ذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله واجب على كل مسلم أعجبه شيء أن يبرك، أن يبرك، فإنه إذا دعا بالبركة صرف المحذور ولا محالة. يعني ربما الإنسان يصيب بالعين هو نفسه ولا يشعر، فما الحل؟ برك. هل لا بركت؟ قل تبارك الله، قل بارك الله لك، هذا يصرف العين. إذا أنت دخلت بيتك أو أعجبك شيء من نفسك فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا أعجبك شيء من غيرك فقل تبارك الله أو بارك الله فيه. والدليل على هذا في سورة الكهف، قال له صاحبه حيره ماذا قال له؟ قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا دخلت أنت شيئا تملكه فقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وإذا دخلت أو رأيت شيئا لغيرك فقل تبارك الله، فهذا يصرف شر العين. إذن لغيرك قل تبارك الله، لنفسك بتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا يصرفه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الرجل قال هلا بركت، على ما يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت يعني هلا دعوت بالبركة. والعلماء يقولون قد يصيب الإنسان من يحب العين وهو لا يشعر، بل قد يصيب نفسه بالعين وهو لا يشعر. يقولون عن سليمان بن عبد الملك أنه وقف أمام المرآة فنظر إلى نفسه فإذا هو شاب وخليفة المسلمين وتقريبا يحكم كثير من بلدان الأرض وهو شاب، فوقف أمام نفسه وقد أعجب بنفسه فقال أنا الملك الشاب، أنا الملك الهياب. فما مكث إلا أسبوع حتى مرض ومات، فقالوا ما مكث إلا أسبوع حتى مرض ومات. فكان العلماء يقولون إنه أصاب نفسه بالعين، أنا الملك الشاب، أنا الملك الهياب. كان شاب ما كان عنده أمراض وكذا، فقالوا كأنه أصاب نفسه بعين. وذلك كان يقول وهو مريض لما اشتد مرضه أمام عمر بن عبد العزيز، مو سليمان بن عبد الملك ولا بعد عمر بن عبد العزيز، كان يقول قد أفلح من عنده أبناء كبار إن بني صبية صغار، يعني لا يوجد عندي أولاد حتى أجعلهم في الولاية في الخلافة. قد أفلح من عنده أبناء كبار إن بني صبية صغار. فقال له عمر بن عبد العزيز يا أمير المؤمنين بل قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا قد يصيب الإنسان نفسه بالعين إذا لم يبرك، ويصيب أولاده إذا لم يبرك. حتى أنت لأولادك ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وادخلوا من أبواب متفرقة. وأختم بما ذكره بعض المتأملين للقرآن الكريم، قال سبحان الله عجبا للأبوة طعنوا فؤاده بابنه يوسف وما زال يحبهم ويخشى عليهم. هاي الأبوة، هم الذين أخذوا يوسف وكذا وكانوا سبب المصائب التي وقعت عليه، ومع ذلك خايف عليهم أن تصيبهم العين. فقال عجبا للأبوة، الأب الابن يطعن فؤاد الأب والأب ما زال حريصا على الابن. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة حرصا عليهم، حرصا عليهم. وأخيرا قالوا من توجيه الأبناء، من وسائل حفظ الأولاد، أن تحثهم على الأخذ بالأسباب الشرعية من الأذكار ونحو ذلك. يعني أنت الآن من حبك لابنك أن توجهه الأذكار التي تصرف عنه السوء والعين والأذى والحسد وضرر الناس، الأذكار أذكار الصباح وأذكار المساء. لكن يعقوب عليه السلام أيضا لفت نظرهم ولفت قلوبهم إلى الله بعد ذلك. هذه أسباب، لكن وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد.